أريد أن أبدأ محاضرة اليوم مرة أخرى بالقول المأثور لسيس لويس مرة أخرى نضع أمامنا. إذا كان هناك قليلين من يستطيعون إعطاء نصيحة جيدة فأقل جدا من يستطيعون سماع النصيحة بصبر، سواء كانت النصيحة جيدة أم سيئة. أقولها بالإنجليزية: If few can give good advice, fewer still can hear with patience advice either good or bad. إذا كان هناك قليلين من يستطيعون إعطاء نصيحة جيدة فأقل جدا من يستطيعون سماع النصيحة بصبر، سواء كانت النصيحة جيدة أم سيئة. ماذا يريد أن يقول سيس لويس؟ واحد، أن الفكر والعلم والنضج شحيح في العالم وفي الحياة. إذا كان هناك قليلين من يستطيعون إعطاء نصيحة جيدة، عندما يتحدث بالطبع سيس لويس عن النصيحة فهو يتحدث عن فكر، عن إعطاء فكر، فكر عاقل نابع من دراسة الحياة ونابع من حكمة. يريد أن يقول واحد أن الفكر والعلم والنضج شحيح في العالم وفي الحياة. اثنين، يريد أن يقول أن الإنسان لا يريد أن يستمع أو يتعلم، حتى عندما تتاح له الفرصة أن يستمع إلى نصيحة جيدة فهو أيضا لا يريد سماع هذه النصيحة. الإنسان لا يريد أن يستمع أو يتعلم. هل أوافق مع سيس لويس؟ تجربتي البسيطة المحدودة، نعم. إذا سألوني بعد سنوات حياتي هل الإنسان يتعلم؟ أقول قليلين جدا من يتعلم، معظم البشر لا يريد أن يتعلموا لأن التعلم مكلف جدا، التغير مكلف جدا. البشر يستمعون كثيرا يعملون قليلا وقليلا جدا، هذا هو واقع الحياة. رقم ثلاثة، الصبر. عندما يستعمل كلمة الصبر، من يستطيعون سماع النصيحة بالصبر، الصبر إشارة إلى أن الإنسان يلهث في الحياة وراء نفسه ووراء الأشياء وليس وراء الفكر. أربعة، لويس قال هذا القول المأثور في عام 1953، فما بالك اليوم 60 عاما تقريبا، ما بالك اليوم. الفقر حولنا في كل مكان، الفراغ والتسطح والتبعثر في كل مكان، الإنسان يبحث عن السراب، هكذا يقول لويس، ولن يجد إلا السراب. إذا نقول تطبيقا على قول لويس أن هذا التعليم الذي يقدمه له الدافع هام بجانب المادة العلمية، إنه يبعث رسالة للإنسان ليتوقف، وبعد أن يتوقف يفكر. يبعث رسالة، هذا التعليم يبعث رسالة للإنسان أن يبحث، وبعد أن يبحث يأخذ قرار التغير، قرار النضج. هذا التعليم يبعث رسالة هامة جدا بالنسبة لي، رسالة ضد العشوائية التي نعيش فيها وضد التسطح. إن لم يستمع أي إنسان لأي شيء فالتعليم قد حقق رسالته. لقد بعث رسالة ضد العشوائية وضد التصرف. وفي ذلك أنا مكتفي. قبل أن نبدأ المحاضرة أرجو أن نقضي دقيقة في الصلاة. يا رب، من هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله. هكذا صلى عبدك داود في القديم، ونصلي معه اليوم. من هو الإنسان حتى أنك تقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به؟ يا رب، في هذه الكلمات، كلمات داود وكلمات رب الحياة، نجد سر الحياة ولغز الوجود. كيف ترى يا رب الإنسان، وكيف تحبه، وكيف تعطيه قيمة، مع أنه لا شيء في ذاته، لا شيء مقارنة بك وبالكون الذي خلقته. الإنسان لا شيء في ذاته، فهو بالنسبة لك بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. لكنك أمام هذه المحبة سوف تحاسب الإنسان. هناك المحبة اللا نهائية، اللا محدودة، وهناك المحاسبة اللا نهائية، اللا محدودة. وسوف يقف أمامك هذا الإنسان في اليوم الأخير يعطي عن نفسه حسابا، فيا للخوف ويا للرعدة لكل واحد فينا. ومن أجل محبتك يا سيدي للإنسان، ومن أجل قيمته في عينيك، وأيضا من أجل المصير الرهيب الذي ينتظره، نأتي أمامك في هذا التعليم. نعم، نأتي أمامك في هذا التعليم. نقيم التعليم من أجل إرادتك أنت يا رب أولا، ليس إرادة أي إنسان فينا ولا مشيئة أي إنسان فينا، لكن من أجلك أنت. أنت أهم شخص في هذه الحياة، الخالق القدير. عندما نأتي بهذا التعليم نأتي به من أجلك أنت، وطاعة لك أنت، ولا يهم ما يحدث فيما بعد، لأنك عندئذ سوف تكون مسرورا أيها الآب القدير. من أجل محبتك للإنسان، ومن أجل قيمته في عينيك، وأيضا من أجل المصير الرهيب الذي ينتظره، نأتي أمامك بهذا التعليم، ونأتي بهذا التعليم استجابة لدعوتك عن أهمية الإنسان. نأتي أمامك لنرسل رسالة إلى هذا الإنسان يا رب، أن نفسه ثمينة في عينيك، ورسالة أنه في خطر في أن يفقد هذه النفس فقدانا أبديا. يتحمل هو هذه المسؤولية وحده، لا شخص آخر. نأتي معا لنتعلم عن الإنسان، وليتعلم الإنسان عن نفسه وعنك وعن الحياة. نقف أمامك الآن في اسم رب الحياة يسوع المسيح، حمل الله صاحبنا في هذه الدقائق القادمة. آمين. أم وطفلتان. انتهينا المرة السابقة بهذه العبارات قبل أن نبدأ اليوم. كنا الآن نرى الفرق بين الفتاتين، واحدة ضعيفة وقامت بكبت غضبها وحولته تجاه نفسها فازدادت ضعفا، أصبحت ضحية الشك في نفسها ولوم النفس والتركيز على التوافه بتدقيق مرضي. لقد كبتت حنقها على الأم التي أضعفتها وأفسدت حياتها، وتقوم بتعويض كل هذه التفاعلات عن طريق تكريس وخضوع كامل للأم. الأخرى وهي الصغرى أيضا كبتت غضبها وإحساسها بالذنب الأخلاقي، هذا سلبها رقة القلب وسلبها أنوثتها. لابد دائما أن تكون غالبة ومنتصرة وقاهرة، ولا يمكن لإنسان بهذا المنطلق في الحياة أن ينعم بالسلام والهدوء حتى وإن انتصر كل الوقت. واحدة ضحية لضعفها والأخرى ضحية لقوتها، والاثنان ضحية لأم مسيطرة مريضة في حبها. ماذا عن الأم الآن؟ الأم نجدها كل أسبوع في الكنيسة تعبد الله. يا للهوى، كل أسبوع في الكنيسة تعبد الله، لكنها تشتكي حالها للراعي ولأعضاء الكنيسة. الراعي والقاضي يحاولوا تهدئة الأمور ونصح البنت الصغرى أن تهدئ سرها وتكرم أباها وأمها. أين الأب في كل هذه القصة؟ أين الأب بعد 3 ساعات من المحاضرات؟ أين الأب؟ الأب الشرق أوسطي، متغيب، منشغل بعمله، أناني، شغله الشاغل أن يثبت نفسه في عمله. أحيانا يهرب من هذه الزوجة المسيطرة، زوجته تذكره بضعفه وبنقائصه، هو أيضا يعاني من الدنيا ويرى أن مهمته الأولى توفير المال لتوفير حياة كريمة للأسرة. نعم، يؤمن بكل نفسه أن مهمته الأولى التي وضعها الله عليه أن يوفر حياة كريمة لزوجته ولبناته. والمجتمع كله يوافقه على ذلك، المجتمع كله بكل طبقاته بكل اختلافاته في كل مكان وفي كل كنيسة وفي كل طائفة وفي كل عقيدة، المجتمع يوافقه على رأيه. أين الأب؟ الرجل الزوج والأب. أين هو؟ إنه منشغل بتوفير حياة كريمة للأسرة. نقول له ولنا: أيها الرجل الزوج والأب، لقد فشلت المعادلة الإنسانية، فشلت فشلا ذريعا. ما هي المعادلة الإنسانية أيها الرجل الزوج والأب؟ الرجل يريد أن يخرج للعمل ويقضي ساعات طويلة بعيدا عن المنزل، وذلك ليوفر حياة كريمة لأسرته، والجميع يصفقون له ويعزونه عن زوجته المريضة. ولكن نقول له: هناك هدف آخر في نفس أهمية هدف كسب الرزق، وهو دوره كإنسان في حياة زوجته ثم أولاده، دوره كإنسان. لقد فشل الرجل وفشل الإنسان فشلا ذريعا في تحقيق التوازن في هذه المعادلة، معادلة كسب الرزق وأن أكون كإنسان. عندما فشل الإنسان وفشل الرجل الشرق أوسطي، نعاني جميعا ونتألم جميعا وتصيبنا الإعاقات والأمراض. لقد اختار الرجل الزوج والأب أن يكسب المال والرزق على حساب بناء نفسه. هنا السقوط الأول والفشل الأول. الفشل الأول ليس في حق زوجته أو أولاده، الفشل الأول في حق نفسه هو. لقد اختار أن يكسب المال على حساب بناء نفسه، على حساب تغييره ونضجه وبناء فكره، فأصبح إنسانا فقيرا، زوجا لا يشبع، وأبا لا يصلح لبناء أولاده. السؤال: إذن لماذا تزوج؟ لماذا تزوج إذن؟ ولماذا أنجب وهو يرى من حوله ويعلم أنه غير قادر على تحقيق التوازن في هذه المعادلة الصعبة؟ بالطبع نعلم الإجابة. من هم الذين يعلموا؟ ليس المجتمع وليس رجل الشارع، لكن المفكرين يعلموا. نعلم الإجابة، وقتلت بحثا ودرست إلى المنتهى. نعلم إجابة حياة هذا الرجل الزوج والأب، نعلمها جيدا. هو لا يعلم، هو لا يعلمه، هو لا يعلمه، من حولي لا يعلمونها، لم يتكلم له أحد قط عن فشله قط. كل أسبوع يذهب للكنيسة ولا يتكلم أحد قط له عن فشله قط. بالطبع نعلم الإجابة. لماذا تزوج وهو غير قادر على تحقيق المعادلة الصعبة كسب الرزق أن يصبح إنسانا. واحد، معظم الرجال يتزوجون وهم لا يفكروا بهائم في ساقية، لا يفكرون شاة تساقه، تزوج وهو لا يفكر، لأن الإنسان لا يفكر ولا يعقل ولا يحلل. هذا هو السبب الرئيسي والأساسي، وكل الأسباب التالية التي سوف نسردها تابعة لهذا السبب. الإنسان لا يفكر. الرجل الزوج والأب لم يفكر ولا يفكر. وفي حقيقة الأمر لقد رفض التفكير، لقد أخذ قرارا برفض التفكير، قرارا في اللاوعي وتحت سطح الوعي وأيضا في الوعي. تزوج وهو لا يفكر. ثانيا، معظم الرجال يتزوجون لأنهم لا يريدوا أن يكونوا مختلفين عن الآخرين. هذا الرجل تزوج لأنه لا يريد أن يختلف عن الآخرين، يريد أن يسير مع القطيع وفي القطيع، لأن الاختلاف مهدد جدا للإنسان. أن أختلف عن من حولي مهدد جدا للإنسان. فقط الإنسان الذي يفكر هو القادر أن يختلف عن الآخرين، أن يخرج خارج القطيع. ثالثا، البعض تزوج رضوخا لضغوط المجتمع، وهو لا يمتلك شجاعة أن يحلل أفكار واتجاهات المجتمع. هذا الرجل تزوج رضوخا لضغوط المجتمع. هذا الرجل لا يمتلك الشجاعة. ننظر إليه، نعم هو رجل، له جسد رجل، له فسيولوجية رجل، لكنه لا يمتلك الشجاعة. رابعا، هذا الرجل تزوج لتسديد احتياجاته الشخصية مثل معظم الرجال يتزوجون لتسديد احتياجاتهم الشخصية. هذا هو الدافع والحافز الأساسي والجوهري. إنه لم يفكر كيف سوف يسدد احتياجات الآخرين، لم يفكر هل هو مؤهل لتسديد احتياجات الآخرين. نعم فكر في شيء واحد فقط في احتياجات الآخرين، توفير المال والمنزل، وكأن هذه هي كل الحياة، أن أوفر المال والمسكن، وهذه هي الحياة الكريمة للأسرة التي يتحدثون عنها. هذا هو ما فكر فيه. نعم نعطيه ذلك، نعم فكر في ذلك، كيف سوف يكسب عيشه وكيف سيعول أسرته. في غير ذلك لم يفكر، فكر فقط في تسديد احتياجاته هو. بعد أن يسدد الاحتياجات المالية للأسرة، إذن الزواج سوف يعمل على تسديد احتياجاته هو. وأقول لهذا الزوج وهذا الأب وهذا الرجل، يا لقباحة الأنانية البشرية وتغلغلها في نفسك أيها الرجل. يا لقباحة الأنانية البشرية. نعلم أنه هو أساسا لا يفكر ولا يحلل، فكيف له أن يفهم حتى ما نقول الآن؟ عندما يستمع لنا وهو لا يفكر ولا يحلل، كيف له أن يفهم حتى ما نتحدث عنه الآن؟ ما نتحدث عنه الآن بالنسبة له خراب وخرطقة وانحراف فكري وتعصب وانغلاق للفكر. هو أساسا لا يفكر ولا يحلل لأن المجتمع لم يعلمه كيف يفكر أو يحلل، وهو رضخ لاتجاهات المجتمع ولم يفكر ولم يعلم نفسه. عندما لا يعلمني المجتمع أنا مسؤول أمام الله أن أعلم نفسي، لن يعفيني الله من هذه المسؤولية. لن يقول لي أن المجتمع قد أخطأ في حقك، والدي قد أخطأوا في حقك، فسوف أعفيك من المسؤولية. لا نجد آية واحدة في الكتاب المقدس تقول ذلك، ولا نجد فكر واحد في فكر المفكرين يقول ذلك. المفكرين دائما حتى الملحدين يقولون الإنسان مسؤول مسؤولية كاملة منذ اللحظة التي يوجد فيها على الأرض، ويدرك هذا الوجود. هو أساسا لا يفكر ولا يحلل، هذا الرجل، هذا الزوج، هذا الأب، فكيف له أن يفهم ما هي حتى الاحتياجات الإنسانية للآخرين؟ لا يمكن أن يفهم لأنه لا يفكر ولا يحلل، لا يمكن أن يفهم. لقد قضي على نفسه في اللحظة التي سلم فيها السعي وراء الفكر والسعي وراء التحليل، قد قضي على نفسه. وعلى أي فرصة له في أن يفهم احتياجات الآخرين؟ المشكلة لهذا الرجل أنه ألف يعتقد أن احتياجات الآخرين لا تزيد عن احتياجات مادية، توفير مسكن ومأكل، وأحيانا يجلس معهم يتحدث، كتر خيره، نشكره، ربما يحاول أن يستمع إلى أخبارهم، كتر خيره، نشكره. ألف يعتقد أن احتياجات الآخرين لا تزيد عن احتياجات مادية والسؤال عنهم وعن أخبارهم أحيانا عندما يعطى الوقت والطاقة والنفس والإلهام، يحتاج إلهام من السماء ليسأل عن الآخرين. به المشكلة أن مجرد وجوده كزوج وكأب، هو يعتقد وجودي في حياة الزوجة والأولاد، مجرد وجوده هذا في حد ذاته بطريقة مجردة هو تسديد لاحتياجاتهم. وجوده كفجر، كغلاف، كإطار، هذا هو ما يحتاجون إليه الزوجة والأولاد. إنه يؤمن بذلك، أن وجوده كجسد، كصوت كافي، لأن يكون هو مصدر القيادة ومصدر الأمان، مصدر تسديد الاحتياجات لهذه الأسرة. هو يؤمن بذلك إيمان راسخ في داخله، لا يحتاج أن يفعل أكثر من ذلك، مجرد تواجده هذا كافي، ولا نستطيع أن نسأله أي شيء آخر، لأنه لا أهمية لأن نسأل أي شيء آخر، لأنه مجرد وجوده يسدد الاحتياجات. نقول لهذا الرجل، هذا الزوج وهذا الأب، أنت أيها الإنسان أساساً عجزت وفشلت في فهم احتياجاتك أنت الشخصية والحقيقية، فكيف لك حتى أن تعتقد أنك قادر على تسديد احتياجات الأسرة؟ مرة أخرى نقول هذه العبارة لأنها غاية في الأهمية، لأنها محور مرضه وإعاقته. هنا مربط الفرس لهذا الرجل، أين سقط وفشل؟ لقد عجز وفشل في فهم احتياجاته هو الشخصية والحقيقية. إن فهمي عن احتياجاته هو فهم مغلوط وفهم منحرف وفهم ناقص. ما يعتقد أنه يحتاج في الحياة هو فهم خاطئ، اعتقاد خاطئ. هنا نقطة السقوط. فإذا كان فهمي عن احتياجاتي هو الحقيقية، الاحتياجات الشخصية خاطئ، فكيف بحق السماء أن يفهم الاحتياجات الحقيقية للآخرين؟ إنه محكوم عليه بالفشل لا محالة. لأن عندما يفشل الإنسان في شيء لنفسه لا يمكن أن ينجح في شيء لآخر، لا يمكن، لا يمكن. ملحوظة هامة، كثيرين من الرجال يغرقون أنفسهم في عملهم لسبب من سببين: البعض يهرب من نفسه لأنه يخاف منها ومن الجلوس معه، نفسه تؤرقه وتزعجه وتهدده وتريعه. ولذلك عندما يعود من الهروب في عمله يستكمل عملية الهروب هذه عن طريق جلوسه كالصنم أمام شاشة التلفاز. لابد أن يفعل كل ما في وسعه لتستمر عملية الهروب. الهروب الأول هروب شرعي في عمله، من يستطيع أن يؤخذه على ذلك؟ لابد أن يعمل ويكسب. الهروب الثاني غير الشرعي، لا يستطيع أن يجد عذرا له. ما هو عذره؟ أني مرهق من عملي، تفكيري مرهق، أريد أن أفصل. نسمع هذه الكلمة مش كده؟ عايز أفصل، عايز أفصل فارتاح شوية. حرام عليكم، كفاية بقى، كفاية، أنا مطحون كل النهار وراجع الساعة 7 بالليل، حرام، عايز أفصل، عايز أخد أجازة من التفكير، كأنه هو فكر كل اليوم، كأنه فكر وحلل ودرس الحياة ودرس الآخرين ودرس كل شيء، والآن يريد أن يرتاح من التفكير. سبب من سببين لغرق الرجال في عملهم، السبب الأول البعض يهرب من نفسه، السبب الثاني البعض الآخر يهرب من الآخرين. والآخرين يتمثلون في الأسرة، أو ربما الآخرين الذين سوف يجدهم يرغموا على إما التفكير أو تسديد احتياجاته. إذا كان هناك شخص يرغمه على التفكير والتحليل فسوف يهرب منه، أو إذا كان شخص يرغمه على تسديد الاحتياج الحقيقي وليس الاحتياج المزيف فأيضا سوف يهرب منه، لأنه قد فشل في تسديد احتياجاته. هو إذن البعض الآخر يهرب من الآخرين، هو مستعد أن يسدد احتياجاتهم المادية ولكنه يدرك أنه فشل في فهم واستيعاب والاقتراب والتواصل والتحليل لشخص الآخر واحتياجات الآخر، فشل من الاقتراب والتواصل مع الإنسان الآخر. عندما ينظر إلى السنوات الماضية ويحللها أو يفكر فيها، إذا كان عنده قدرة على التحليل، لكنه على الأقل يستطيع أن ينظر بسرعة إلى السنوات السابقة ويرى أنه كلما حاول على قدر كلما حاول فشل. وهو لا يعرف لماذا فشل، لأننا اتفقنا أنه لا يفكر ولا يحلل، وليس عنده القواعد التي على أساسها يفكر. لابد من توافر القواعد للإنسان لكي يعلم كيف يفكر. الإنسان لا يولد من بطن أمه يمتلك قواعد التي يقف عليها للتفكير. هكذا جميعنا نعتقد أننا نمتلك القواعد التي يبنى عليها الفكر. ماذا نقول؟ يا جماعة لا نمتلك القواعد التي يبنى عليها الفكر، لا نولد نمتلكها، وحتى إن امتلكنا البعض الصحيح منها فسوف يسرق منا بسبب المجتمع والآخرين، سوف نتشكك فيه ونفقده. كلما حاول في الماضي فشل، وهو لا يعلم لماذا فشل، ولكننا سنقول له لماذا فشل، المفكرين سيقولون له لماذا فشل، أنك فشلت. وهو فشل لأنه لا يمتلك المؤهلات. لفهم الآخر، لمساعدة الآخر، لتحليل الآخر، هو لا يمتلك المؤهلات. ولماذا لا يمتلك المؤهلات اليوم؟ لماذا وهو اليوم في السن 40 لماذا لا يمتلك المؤهلات؟ أو في السن 50؟ أبدا لم يفكر في هذا. لكننا سنقول له، المفكرين سيقولون له، ولا أحد آخر سيقول له، المجتمع لن يقول له هذه العبارة التالية التي سوف أقولها: لماذا لا يمتلك المؤهلات اليوم في عمر 50؟ لأنه وهو في عمر 20 لم يبني هذه المؤهلات في نفسه، لم يجد القواعد التي يقف عليها ليبني الفكر، لقد فرط فيها في سن 20. والآن وهو في عمر 40 و50 يعيش مسلوبا من هذه المؤهلات، هو أبدا لا يفكر في هذا، لا يفكر أن محنته قد بدأت منذ 30 عاما، لا يفكر، ويعتقد أنه في أي لحظة يستطيع أن يجد هذه المؤهلات ويقف على قاعدة للتفكير. يا للحماقة، يا للحماقة. لماذا لا يمتلك المؤهلات؟ إن كل مرحلة في الحياة لها متطلباتها. أرجوكم إن لم تسمعوا أي شيء آخر اليوم أن تسمعوا هذه العبارة: كل مرحلة في الحياة لها متطلباتها. هكذا صمم الله الحياة، هكذا أسس الله الحياة. لا تستطيع أن تؤسس حياة على مزاجك، لن تستطيع أن تؤسسها كما تشاء. الحياة قد أسسها القدير، ولابد أن تفهم قواعد هذه الحياة، وإلا هلكت. لن تستطيع أن تؤسس قوانين الحياة بنفسك، قوانين الحياة قد تم تأسيسها ووضعها منذ يوم الخلق. والمفكرين فقط يكتشفوا ما قد وضعه القدير في الخلق. هذا هو دور المفكرين، إنهم لا يخلقوا شيء من عدم، لا يمكن الخلق من عدم، الفكر لا يمكن خلقه من عدم، الفكر وجد عندما خلق القدير العالم، وعندما خلق العالم قال لكل مرحلة متطلباتها، وعندما تفرط في مرحلة ما سوف تدفع ثمنا غاليا، وقد يكون هذا الثمن أنك لن تتعلم أبدا أبدا، لن تستطيع التعلم، لن تستطيع التعلم. عندما تقرر سنة بعد سنة أن تفرط في متطلبات الحياة، سيأتي يوم والحياة تودعك ولن تعود لك. ألا يقولون لنا هذا؟ يقولون لنا الحياة ممكن أن تعود في أي لحظة في أي وقت، افعل ما تشاء، لكنك في يوم تستطيع أن تعود لك الحياة. ونحن نريد أن نصدق هذه البدعة لأنها على هوانا، على هوى الكسل الفكري، نريد أن نصدقها بالطبع لأنها تلعب في ملعبنا، لأنها تحقق أهدافنا. إنه لا يمتلك المؤهلات، فماذا عساه أن يفعل وهو في 40 أو 50 من عمري عندما يكتشف أنه غير قادر؟ ماذا عساه أن يفعل؟ لابد أن يجد سببا مقنعا يحفظ له ماء وجهه واحترامه لنفسه واحترام أسرته له. لابد أن يجد سببا مقنعا، سببا يحترمه المجتمع، بل يكافئونه عليه، بل يمدحونه لأجله، بل يرفعونه لأعلى. الجميع متآمرين معا. لابد أن يجد سببا مقنعا. ما هو السبب الممجد المتفق عليه من جميع فئات البشر؟ يغرق نفسه في عمله، يستهلك كل كيانه ويضحي في عمله، يغرق نفسه في انشغالاته خارج المنزل، فيعيش في فقاعة. نعم، يعيش في فقاعة، بابل، يعيش في فقاعة مغيبا ومخدرا. نقول مبدأ هام جدا في الحياة، ينطبق على الأغلبية العظمى من الرجال الأزواج والأباء. مبدأ هام لا نخترعه، لا نبتكره، فقط المفكرين يشاهدونه ويسجلونه فقط، لا أكثر ولا أقل. مبدأ هام. من السهل للرجل أن يعمل ويكسب المال والرزق، من الصعب جدا أن يبني إنسانا آخرا. إنه مستعد أن يضحي بحياته لكسب الرزق، ولكنه ليس مستعدا لأن يضحي بحياته ليبني إنسانا آخر. وأرجوكم أن عندما تجدوا هذا الرجل الذي ضحى بحياته من أجل بناء إنسان آخر، وأقصد ذلك، أن تحضروا لنا هنا. نريد أن نراه، أريد أن ألمسه، لأنه ليس كائنا جسمانيا بالتأكيد، فهو سيأتي من عالم آخر، عالم فضائي لا نعرفه، أو ربما عالم ملائكي لا نستطيع رؤيته. من السهل للرجل أن يعمل ويكسب المال والرزق، من الصعب جدا أن يبني إنسانا آخر. إنه مستعد أن يضحي بحياته وبساعاته وبنومه لكسب الرزق، ولكنه ليس مستعدا لفعل المثل ليبني إنسانا آخر. وماذا يقول الله؟ ما هو الأهم بالنسبة لله؟ ما هو الأهم في الأبدية؟ ما هو الأهم في الحياة؟ يا لانحرافنا، يا لخداعنا لنفسنا. لهذا الحد نعيش في أكذوبة كبيرة ونقبلها، أن الأهم أن أكسب الرزق من عن أن أبني إنسانا آخر. من السهل للإنسان أن يعيش جسديا، من الصعب أن يعيش روحيا وفكريا. من السهل للإنسان أن يعيش في المادة، من الصعب أن يعيش في اللامادة. من السهل أن يكون مادة جسدية، ماكينة ميكانيكية. من الصعب أن يعيش كإنسان. من الصعب أن يكون روحا أولا ثم جسدا ثانيا. من الصعب. أن يكون روحا أولا هذا يكلف أضعافا وأضعافا. أن يعيش في الجسد ويهتم بما للجسد. إذن نقول لهذا الرجل ولكل رجل، لكل زوج ولكل أب، لن نمدحك لأنك تعمل وتكسب الرزق، بالعكس الله لا يهمه أبدا هذا، والمفكرين لا يهمهم أبدا هذا، لأنهم قبل أن يسألوك هل تعمل وتكسب الرزق سوف يسألونك السؤال الأكثر أهمية، هل أنت إنسان؟ هل تعيش للروح وللفكر؟ سيسألونك السؤال الأكثر أهمية، لا أنك تكسب الرزق لإنسان آخر، لا، هل تبني إنسانا آخر؟ فسألك أيها الرجل أن تجيب على هذه الأسئلة. والله يعرف الإجابة مسبقا، لا تحتاج أن تجيب عليها لأي شخص إلا لنفسك. المفكرين يعرفون الإجابة مسبقا. إذن المبدأ الهام الأول، أو من السهل للرجل أن يعمل ويكسب المال والرزق، من الصعب جدا أن يبني إنسانا آخر. وإذا أتينا بكثيرين من الرجال ونسألهم هل تعلم ما معنى هذه العبارة أن تبني إنسانا آخر، فلن يعرفوا معنى كلمة بناء. إذن من السهل للرجل الزوج والأب أن يعمل ويكسب عن أن يبني إنسانا آخر. لكن هناك سبب ثاني لهذا الاتجاه الذي يسلكه الرجل. السبب الثاني هو أن هذا الرجل إنسانا أنانيا، ونحن نعلم لماذا يحب التواجد خارج المنزل، نعلم هذا. الرجل الإنسان أنانيا، ولا أخص بهذه العبارة الرجل فقط، أخص الإنسان عموما، رجل كان أو امرأة. الإنسان أناني، والحياة الجسدية وكسب المال تغذي اعتداده بذاته ومكانته وأنانيته. أما الأمر الثاني وهو بناء إنسان آخر فلا يغذي أي من هذه الأمور، اعتداده بذاته ومكانته وأنانيته لا يلعب دورا في تغذية هذه القنوات. لم نسمع أبدا تمجيدا لإنسان في أي مكان لأنه لم يفعل شيء إلا أنه بنى إنسان آخر. ولذلك يخلص المفكرين للآتي، أن معظم الرجال يعملون بدوافع أنانية ذاتية لنفخ وإعلاء الذات، وليس لأنهم يحبوا. ليس لأنهم يحبوا. أقول هذه النزعة في أن يعيش الإنسان جسديا ماديا، ينحصر في المادة، يسجن في المادة، يستعبد للمادة أيا كان شكلها أو نوعها، هذه النزعة فأن يعيش الإنسان في المادة هي العقبة الأساسية في سبيل معرفة الله. العقبة الأساسية أن أقبل الله في حياتي هي أنني أعيش في المادة، وقد عشت فيها سنوات طويلة فلا أعرف كيف حتى أخرج من هذه المادة، لا أعرف كيف، لم يريني أحد ولا أعرف أنا أيضا كيف أخرج من سجن هذه المادة. والله ليس في أي مادة، كل المادة التي عندي وأعيش فيها لا تنفع شيء في الاقتراب من الله، إنه يريد أفق مختلف تماما عن الأفق الذي أعيش فيه، ولذلك يفشل الإنسان في معرفة الله. ويقترب لي الإنسان ويقول إني أحاول أن أعرف الله سنوات طويلة، أن أحاول أن أعرف الله وإني أفشل، فلماذا أفشل؟ وهو لا يستطيع أن أدرك، حتى عندما أقول له ذلك لا يستطيع حتى أن يدرك هذه العبارة، أنك عشت سنوات في المادة
لقد تكلمت لغة أجنبية مختلفة والآن تريد أن تتعلم لغة أخرى. صعب، صعب أن تتعلمها في هذا العمر، صعب صعب.
نزعة في أن يعيش الإنسان في المادة هي العقبة الأساسية في سبيل معرفة الله، وهي العقبة الأساسية في طريق بناء إنسان آخر. عندما تعيش في المادة لن تستطيع أن تبني إنسانا آخر مهما حاولت، ولن تستطيع أن تجمع بين الاثنين مهما حاولت. ينبغي أولا أن تعيش في الروح والفكر، ثم ثانيا أن تعيش في المادة. نعم لا نرفض المادة، بالطبع لا نرفضها، كلنا مادة، الله قصد أن نعيش في المادة، لم يرى هذا معطل، الله لم يرى هذا معطل أن نعيش في الروح والفكر، لم يرى هذا معطل. لكن هناك أولا ثم ثانيا. عندما تستبدل أولا وثانيا تفشل. نقول لهذا الإنسان أن انغلاق وانحصار الإنسان في كونه مادة يشل الجانب الروحي والفكر فيه، وبذلك لن يستطيع أبدا أن يقترب من الله، ولن يستطيع الله أن يقترب من إنسان قد شل وعطلت روحه. عندما يشل الجانب الروحي والفكري في هذا الإنسان أبدا لن يستطيع أن يبني إنسانا آخر أو يسدد الاحتياجات الحقيقية لإنسان آخر. نعم يسدد احتياجات مادية لا قيمة لها إلا في المادة، لن يستطيع أبدا أن يسدد احتياجات روحية فكرية، احتياجات إنسانية حقيقية. الإنسان في هذه الحياة يسعى لأن يحب، يسعى لأن يفهم، يسعى لأن يتم التعاطف معه، يسعى لأن يسمع، يسعى لأن أحد يشعر به، يسعى لأن أحد يتكلم معه، يسعى لأن شخص يوجد وهو يبكي أو يفرح. في نهاية الأمر وهو يدخل إلى فراشه لا يسأل أسئلة مادية، هو يسأل أسئلة روحية وفكرية. عندما يدخل الإنسان إلى فراشه لا يحاصر بالمادة، يحاصر بذاته، بكيانه، يحاصر بما هو ليس مادة. عندما عاش هذا الإنسان في المادة شل حركته الفكرية، والله لا يستطيع أن يقترب منه، الله لا يستطيع أن يقترب منه، الله لا يستطيع أن يقترب منه، لأن الله قد وضع قواعد صارمة للعلاقة، الله قد وضع قواعد صارمة ولن يستطيع أن يكسر القواعد التي هو قد وضعها. نقول أحد أهم نتائج السقوط، سقوط آدم وحواء، هي وجود حاجز بين روح الإنسان وجسده، بين عالم الروح والفكر وعالم المادة. هذه أحد أهم نتائج السقوط. أحد أفظع وأشر نتائج السقوط. هناك طبقة عازلة بين الفكر والمادة، بين الروح والمادة. لذلك هناك ثمن يدفع في السعي وراء حياة الروح. نقول مجازياً،